السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يتجدد بنا اللقاء الذي هو عند رب أهل عند رب الأرض والسماء أفضل لقاء، وهو التفقه في الاعتقاد الذي لا ينفع مثله، لا ينتفع بمثله إلا من صحح الاعتقاد به، وكان ذلك لقراءته لكتاب ربه وسنة نبيه والفقه المسطور عن العلماء، والذي هو مسطر منشور بإذن العلي الغفور في سنين مضت وأزمن قد انقضت. الاعتقاد، وما أدراك ما الاعتقاد؟ كان يسميه العلماء بالفقه الأكبر، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فلا دين لمن لا اعتقاد له. وقد سطر ابن قدامة المقدسي اعتقاد السلف اختصارا لا يسع المرء طالب العلم جهله، في كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، ولا زلنا نقرأ فيه ونحن مصادفين لشهر حرام. أظن إذا التقينا الأسبوع القادم فلن يكون شهرا حراما، فحينئذ احمد الله أن من عليكم بالعلم النافع تحضرونه في بقية الشهر الحرام، فإن الطاعة فيه أفضل والعقوبة أشد. فمن أعرض عن دراسة الاعتقاد في شهر حرام فقد أعرض عن فرض العين، طلب العلم فريضة على كل مسلم، وسيعاقب إذا توفي وهو في الشهر الحرام ولم يطلب علم الاعتقاد الفرض عين عليه، متوعد بالعقوبة التي أشد مما لو بقي يعرض عن العلم في الاعتقاد الواجب في شهر دون ذلك كشهر الربيع ونحوه. ما دام أنه جاء شهر حرام بقي فيه، فإن من أدب هذا الشهر أن تلتزم دراسة الاعتقاد لأن دين الإسلام يبنى عليه، فإذا عرضت عن دراسته وشاء الله العذاب فسيكون أشد عذابا ممن أعرض لو أعرض عن دراسة الاعتقاد في شهر ربيع أو صفر. ذلك القوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. ثم قال: منها أربعة حرم، فمنها الشهر الحرام أفضل الشهور بعد رمضان، الصيام فيه، وكذلك الطاعة وهو أفضل الشهور الحرم، وبقي فيه نحو 5 أيام. والعبرة بالخواتيم، فأنصح نفسي وإياكم من ابتداء من غدا أن نكث أن نصوم بقيته لعلنا نفوز بما يقال من أن الأعمال بالخواتيم. وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، حديث صحيح خرجه مسلم في صحيح. فلنربي أنفسنا في بقية أيام محرم على التأدب بأدب السلف، وأعظم ما تميزوا به وتميزوا عن الخلف اجتهادهم وجهادهم أنفسهم في طلب العلم والتفقه في الدين، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يلازمون الرسول في حلة الحالة بغية العلم، كأبي هريرة وكأبي بكر عمر بغية طلب العلم. واليوم قد توفي الرسول، ترك لنا كتب وأسانيد، فبحضورها كأنك حضرت معه في حياته، من جهة أن الله حفظ الدين بهذا الإسناد الذي تميز عن الأمم السابقة كالنصارى واليهود، إنهم لا إسناد لهم. ولذلك فأنت تسمع إلى هذه الكتب المسندة التي تنقل لك فقه السلف بالعلم السلف في الاعتقاد، كأنك تسمعه من رسول رب العباد وأصحابه كما في لمعة الاعتقاد. ولقد وصلت بنا القراءة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا فقهه في الدين. فكيف إذا كان هذا الفقه فقه الاعتقاد؟ وقد وصل بنا القراءة في فقه الاعتقاد إلى
قال عمر بن
عبد، ولا نصف الله قرأنا
قال عمر بن عبد بعد أثر عبد الله بن مسعود تبعه فقد كفيت من الذي بعد.
اقرأ من عند قوله: كلهم متفقون على الإقرار والإمرار. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب لمعة الاعتقاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، للعلامة موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله: كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله. وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم.
حسبك. قال رحمه الله: كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله. على هذا درج السلف وأئمة الخلف على قاعدة أساس في الاعتقاد، وهو أن الاعتقاد في صفات رب العباد وفي الذات خبر لا يصح معه الاستنباط ولا التكييف، بل هو إخبار صحيح بما وصف الله به نفسه، وصفه به رسوله صلى الله عليه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن كلم الأخوان دول يجتمعون كل مرة ويشوشون علينا. الأخ المؤذن كلمه الله أنت، خلي أخ المؤذن، تعال خلي المؤذن تروح تكلمه أنت صغير كذا يشفهونك. جزاك الله خير. حينئذ اتفقوا على قاعدة أساس، وهي أن صفات الله والاعتقاد جميعا مصدر العلم به الخبر عن الله وعن رسوله، لأنها قضية غيبية لا يمكن معرفتها بالحدس والظن والاستنباط، لأن الله لا تدركه الأفهام ولا تحيط به الأوهام، يعلم ما سيكون وما كان وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وهو الحي القيوم، لا يحيطون به علما، يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار، ولا تدرك حكمه وأحكامه الأفهام إلا بقدر ما علمه الله لعباده. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف أن الاعتقاد هو خبر عن غيب الغيوب، وهو علام الغيوب عن الله، عن ذاته، عن كنهة صفاته. وأخبار الغيب لا يمكن أن تعرف إلا بثلاثة أوجه كلها لم تكن للمعطلة ولا الجهمية ولا المشبهة. الأول أن يرى الله أو يرى ذات الشيء أو يرى مثله أو يرى جنسه، أو يتحدث أو يتحدث الرجل الصادق به، وكل ذلك منتف عن الله. فالله لم تراه العيون سبحانه وتعالى، فقال لموسى إنك لن تراني إلا يوم القيامة في موضعين قد عرفتم متى يكون ذلك، في العرصات وفي الجنة. ورؤية مجملة كالقمر. ولم يحدث الرجل الصادق وأصدق من تكلم بعد الله رسوله، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سئل هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، وفي رواية نور أن أراه. أو رؤية جنس كما يقال اليوم أكلنا خبز غريب اسمه الكعك، اسمه الشريك. فحينئذ الشخص الغريب عن هذه البلد إذا قيل إن هذا خبز لكنه لم يرى عينه فسيتصور جنسه، مهما كان سيكون لونه كذا، صفته كذا، إلى آخره. فالله التشبيه عليه مستحيل كما قال صاحب الكتاب ابن قدامة، لأن ليس له جنس يشبهه كما ذكرنا في هذا الخبز حتى يطير إلى الذهن أنه بصفة كذا وكذا ولونه كذا وكذا مهما كان. فلم يرى جنسه ولم يرى مثله ولم يعينه برؤية الرجل الصادق الصالح كما تقدم فطرق العلم به على الإحاطة منفية، فحينئذ لابد أن نصدق رسول رب البرية فيما أخبر به من صفاته، وكذا كلام ربه لا إله إلا هو. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف، فلما تطاولوا بعقولهم مجرمي الجهمية وأفراخهم من الأشاعرة تطاول عن ذات الإلهية وصفاته بأذهانهم، فشبه الله بخلقه، حصل لهم التعطيل عياذا بالله، فعطلوا الصفات أو حرفوها. ولكن السلف من الصحابة كانوا يتلون هذه الصفات كابن عباس لطلابه وكابن مسعود، ومن طلاب ابن عباس عطاء وطاووس وابن مسعود علقمة والأسود ونحوهم، فكانوا يتلون عليهم آيات الصفات حديثا أو آيات ويمرونها ويقرون إثباتا لما ورد من غير أن يقولون لهم وهم يترونها: ترى الظاهر يا أصحابي غير مراد، ترى الله لما قال ينزل أي تنزل رحمته، ما كانوا يقولون وهم يتكلمون باللغة التي أنزلها قرآن الحي القيوم، فما كانوا يقولون هذا، بل يمرونها على ظاهرها بلا تحريف. فحينئذ قال رحمه الله: كلهم متفقون على الإقرار والإمرار، الإقرار بها السميع العليم، وأنه يجيء ويأتي ويضحك ويغضب، وأن له كف وساق، وأن له عينان تليق بجلاله إلى آخره، فيقرون بها ولا ينفونها ولا يحرفونها ولا يقول الظاهر غير مراد، ويمروها كما جاءت من غير تعرض لتحريف أو تأويل، إنما على ما جاءت ألفاظها ومعانيها، ولا يعترضون عليها ويقولون الظاهر غير مراد. فالنبي أولا كان إذا تلا عليهم طه ويكتب كتبة الوحي، مثل معاوية بن أبي سفيان خال المؤمنين وكاتب الوحي الأمين رضي الله عنه، ولعن من شتمه. فالمقصود كان يخرج عليهم النبي وقد أنزل عليه الوحي، وهم يتلقون ذلك ويحفظونه حفظ صدر وحفظ سطر، فيقول لهم ويومئ أنه أنزل عليه القرآن يستعده، أو يعرف ذلك بأمارات، فيقول طه، يكون توه جديد عهد نزل عليه، إما يكون في البيت فنزل عليه أو يكون على دابته، أو فيقول لهم طه ما أنزلنا القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، أنزلنا عليك طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. هنا ما يقف النبي، يقف وقفة مع الصحابة ويقول لهم، وليس استوى بمعنى على، بل بمعنى استولى، فيمرها هكذا يقرأها ليمروها ويقروها ويقروا بها من غير تحريف. فلم يأتي مرة في الصفات فقال الظاهر غير مراد. أما الخلف من المبتدعة كالأشاعرة والجهمية، لما تأتي هذه الآيات يصنفوا مصنفات لينفونها، في شروحات الحديث ليحرفوها، فيقولون في قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، بدل أن يمروها كما جاءت من غير تعرض لتأويلها وتحريفها، بل كما جاءت على الفاضية، فيعرف حينئذ الذي يتلقاها أن الله ينزل في الجوف الأخير من الليل، نزول يليق بجلاله. والنزول في اللغة معروف، الاستواء يقول مالك معروف، الاستعلاء إذا استويت إذا استعلي إذا علوت أنت معك على الفلك، لكن كيفية استواء الله مجهولة. نزول الله في اللغة معلوم، لكن كيف ينزل الله مجهول، لها كوفية، والسؤال عنها بدعة. فحينئذ لما كان النبي يتلو عليهم آيات الصفات من غير أن يقول لهم الظاهر ترى غير مراد، انتبهوا، وهو ناصح في أمته، وما بعث الله نبيا إلا كان عليه حقا يدل على أمته على أحسن ما علم. لو كان يعلم وأنه أحسن ما علم أنه الصفات تحرف هذه لقال الظاهر غير مراد لنصح. هذا تخويل للرسول. يعني أنا عشر الجهمية لما قلت الله لا يتكلم والقرآن مخلوق وعذبتم الإمام أحمد والله نصر بعد ذلك بصبره، وإنما التمكين بعد البلاء المبين بعد أن كذب عليه وأنه ملحد وأنه كافر كما قال النبي دواد عن الإمام أحمد وعذب عذاب شديد بالصياط وثبت، هل ما قلتم بأن القرآن مخلوق كان يعلمه الرسول ولا ما يعلمه؟ فلو قالوا أن الرسول كان يعلمه، يأتي السؤال الثاني، ما دام كان النبي يعلمه فلما لم يبلغ؟ فإذا قالوا بلغ قلنا كذبت، النبي ترك قوله تعالى في كتابه وإن أحد المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله، ولم يكن مخلوق ولم يقل مخلوق، فلا دليل أنه بلغه. فإذا قالوا لم يبلغه، حينئذ تكونوا قد خونتم الرسول صلى الله عليه وسلم في وجوب ذكر المنقول عن ما أنزل عليه من الله سبحانه وتعالى، ولو ضاد في زعمكم المعقول. فما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كلام الله المخلوق، بل قال كلام الله، بل وجعله صفة من صفاته، والصفة لله ما غير مخلوقة. ألم يقل للناس صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال ما هو دعاء نزول المنزل؟ أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. لم يصبه في منزله ذلك، يعني ما يكره حتى يرتحل. فهل النبي يستعيذ من مخلوق؟ فكلام الله غير مخلوق إذن. إذن سقطت الجهمية وأفراخهم من الأشاعرة اللي حرفوا كلام الله. هل لما قال الرسول حتى يسمع كلام الله قال لهم كلام الله لا يسمع له حرف صوت كلام الله نفسي، أمرها كما جاءت ليقروا بها ويمروها كما جاءت، يعرفون معاني ألفاظها لغة ويفوضون كيفيتها إلى الله. فلم يقل النبي كلام نفسي ثم يخلقه في قلب جبريل، أيها النبي بلغ ما أنزل إليك. هل قال النبي ذلك؟ هل علمه وكتم عن أمته؟ فإذا قال قلت لأشعري هل قال كلام نفسي؟ هل النبي كان يعلم أن كلام الله كما تقولون معشر الكلابية أن كلام الله كلام نفسي، يعني في نفسه ما يتكلم بحرف الصوت يسمع بل في نفسه ثم يخلقه في جبريل في قلب جبريل ثم يتكلم به، هل كان النبي يعلم؟ فإذا قالوا نعم يعلم، قل هل بلغه؟ لا تحير يقول بلغه، يقول له أين؟ سيقول ما بلغه. يقول ويلكم قد سبقتم الرسول والصحابة بل نصح الله لخلقه، فإنكم حينئذ وصفتم الرسول وصفتم كلام الله بشيء لم يصف كلامه، فقلتم كلام نفسي ولم تقولوا بحرف وصوت كما هو المعروف في اللغة، فإنه إذا تكلم الشخص يكون تكلم بحرف وصوت، ثم كلامه كيفيته إلى الله لا نعلم كيفية ذلك، وإنما وصف النبي له حقيقة وأن له مهابته إذا تكلم كما في الحديث الصحيح إذا تكلم الله بالوحي سمع يعني في السماء مثل جر السلاسل على الصفوان، وهذا ليس تشبيه وإنما يجوز في اللغة أن يلحق المشبه بالمشبه به من جهة الاشتراك في معنى، كقوله يأتيني الوحي أحيانا مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت، فهذا ليس تشبيه أن الوحي مثل الجرس، وإنما هذا بيان الاشتراك مع الجرس في الشدة، اشتراك مع الجرس في الشدة. وما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وقولها اجتمعنا 11 نسوة وتعاهدنا وتعاقدنا على أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، فقالت إحداهن زوجي كلحم جبل كلحم جمر غث على سطح جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. الحديث حتى قالت آخرهن زوجي أبو زرع. ما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي، فعنده أنام فأتصبح وأشرب وأتقمح، إلى أن قال لها النبي كنت لك كأبي زرع لأم زرع. أن أبو زرع كافر، فكيف النبي شبه نفسه بكافر؟ أراد قاسم مشترك في التشبيه، ألا وهو الجود من الموجود، أنه كان يكرم عائشة ونساءه بحسب ما يجد. نعم، فاشترك مع أبي زرع الذي كان الذي يجده مال طائل، لدرجة أن المرأة من زوجات أبو زرع نعم تضع القرط من ثقله يونيس، يعني يمدد شحمة أذنها، ومن كثرة الأكل اللي تنعم به من الأطعمة ملأ شحم عضدها. وليس معنى ذلك أن النبي كأبي زرع إلا في القاسم المشترك، فحينئذ دل ذلك على أن لله سبحانه كلام حقيقي يليق بجلاله، لا كما تقول شاعر كلام نفسي، أو تقول معطل من الجهمية لا يتكلم فرارا من يشبهه بالمخلوق، فبعد التشبيه عطلوا وقالوا لا يتكلم، فكفرهم السلف، كفرهم الإمام أحمد، ولا مخالف الإمام أحمد في تكفير الجهمية، ومن المعاصرين كفرهم شيخنا بن باز رحمه الله في فتاواه السوية رحمة الله على الجميع. وحينئذ روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه تلا قول الله تعالى على المنبر إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى أن قال سميعا بصيرا وأشار بسبابته على عينه وبإبهامه على أذنه، مما يدل كما قال أبو داود السجستاني رحمه الله هذا الحديث فيه رد على الجهمية. أبلغ من هذا في حديث رد الجهمية قبل أن يولدوا، رد عليهم النبي بنفسه قبل أن تولد هذه الفرقة الكافرة الضالة الفاجرة التي كذبت الله وقالت ليس بسميع ليس ببصير. لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فأكذبهم رسول الله بأن صفات الله سبحانه وتعالى حقيقية، فأشار إلى سمعه وبصره أن ذلك سمع حقيقي وبصر حقيقي وليس معناه أنه يشبه عيننا، وهذا إنما في هذا إثبات السمع والبصر. قال أبو داود السجستاني، وهذا أبلغ حديث في الرد على الجهمية. إذن علمهم رسول الله بنفسه الإقرار والإمرار، فلك أن تقول ما قاله الإمام أحمد وغيره وغيره وقرره مثل ابن تيمية إلى عصرنا، ويتابع علماء السلفنا بسانيد متواترة، وعمدة ذلك ما قاله الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. تتابعوا على ذلك إلى زمننا فهو إجماع منهم بإثبات المعنى وإمرار وإقرار، الإقرار بصفة الاستواء وإمرارها كما جاءت في تعريفها في اللغة. استوى بمعنى استعلى، فإذا استويت أنت معك على الفلك، ويمروها على ألفاظها ومعانيها ولا يتعرضون لتحريفها استوى استولى، بل يقول استوى استواء معلوم يعني استعلاء في اللغة، وكيفية استواء الله على عرشه مجهولة ولا يجوز السؤال عن ذلك، لأن السلف ما سألوا النبي كيف يستوي الله أو يسألوه عن صفاته، فالسؤال عن ذلك بدعة. نعم، فيثبتون ما ورد في الصفات كتاب الله وسنة رسوله، وأيضا ما جاء عن الصحابة من الإجماع في صفات الله من غير. فمثلا ما جاء في الكتاب والسنة أن الله له عينان؟ فما مشهور حسن آل سلمان الذي يتهم الشيخ العلامة ربيع المدخلي بأنه رجل ظالم ظلم الناس، أو يقول عجل رجل مستعجل إلى آخره، كان يقول لا نثبت لله عيني، لأن لم يثبت والسنة بأن الله له عينان، له أعين نرجع ذلك العدد إلى الله، وبذلك يخالف الإجماع الذي نص عليه السلف أن له عينان تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثل الشيء وهو السميع البصير. ولا أدل عندهم مما رواه البخاري في صحيح في قصة المسيح الدجال، هو مسلم قال: وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. ولا يسمى العور عور عند العرب عند الذكر هذا اللفظ الظاهر إلا بما يتفقون عليه، إن كل أعور صاحب عينان إحداهما قد عطبت فيسمونه عور، وليس عندهم في المخلوقين مثل البعوضة أو الذبابة لها 600 لها 30 عين جزئية، ما كانوا يعرفون هذا، ما يعرفون إلا إيش عين الإنسان. فحين لما قالوا الله ليس بأعور إثبات ضمني أن الله له عينان وأجمعوا عليه، فطرق المعرفة الكتاب السنة إجماع السلف. فيأتي هذا المتحذلق ويقول لا نثبت لا عينا 24-30 الله أعلم، ويخالف إجماع السلف حينئذ عياذا بالله. وقد نص بعض الفقهاء أن مخالفة الإجماع كفر، فلا يجوز الإنسان يخالف الإجماع. ولذلك عيرنا في هذا العصر خوارج العصر من السورية وإخوان المسلمين كالطريفي عبد العزيز الطريفي ونحوهم، مما يعترض عن النصوص الظاهرة وتواتر السلف على تحريم الخروج واستقرار على ولي الأمر واستقرار ذلك، وإذا به يقول المسألة خلافية تمريرا للخروج على ولي الأمر. كذلك يأتون في العقيدة كفركوسة وغيره ويقول السلف اختلفوا بالعقيدة، كلا لم يختلف السلف في العقيدة، لأن العقيدة أخبار، فلا يجوز منهم كما قال كما كان يفعل الكملي المغربي سعيد الكملي، ويأتي إلى نصوص عظيمة في عن السلف في إثبات الوجه إثبات اليد، ويقف وقفة المتحير كأنها مسألة فرعية، فيقول: وقال بعضهم أن الله له وجه يليق بجلاله، وقال أن الله له يد تليق بجلاله، وقال آخرون بأنها القدرة، ويترك هذا في حيصة بيصة. لم يكونوا يذكروا خلافا عندما يذكروا الصفات، لأن أمر الصفات مجمع عليه، فلا يقولوا خلافا لا في المولد النبوي كما فعل الكملي أيضا، نعم، وكما فعل العصيمي، عندما يأتي المورد يقول خلاف، منهم من قال المورد يجوز، منهم من قال يجوز، عند البدع العملية والعقدية لا يصلح أن تذكر خلافا، فإنك تهون حينئذ من الأمر، فيجب أن تذكر قول السلف واتفاقهم من غير أن يشغب المشغب علينا بذكر خلاف لا أصله عند السلف، بل خطأ وشذوذ من الخلف، فلا يصير كأنه من لدن السلف، فهذا التشغيب يعتبر تحيير للمتلقي عن ذلك الفقيه، حينئذ قد يقع في شباك التشويه ثم التعطيل، كما حصل لقادة ذلك الرأي المأفون من تعطيل صفة الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، لا إله إلا هو وسبحانه عما يصفون. وحينئذ قال والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله. ماذا يقصد من غير تعرض لتأويل؟ انتبه الآن، جاءتنا صفة الاستواء كما ذكرنا، النبي كان يذكر الآية ويتلقاها عنهم كتبة الوحي، ثم الصحابة في دروسهم كما درس فترة طويلة ابن عباس في مكة، ثم انتقل الطائف قبل وفاته، وابن مسعود رضي الله عنه، فما كانوا يذكرون من الصفات، هل كانوا يعرضون أو هل مقصوده لا يتعرضون لتأويله بمعنى أنهم لا يفسرون ذلك لغة؟ لا، انتبه، لا يعرضون، لا يتعرضون لتأويله أي بتحريفه عن دلالته التي أرادها الله، كما قال الشافعي آمنت يعني بما قاله الله في الصفات على مراد الله. نعم، فهذا الذي لم يتعرضوا لتأويله الذي هو حقيقة معناه أو كيفية معناه عند الله، أما لغة فكانوا يتعرضون، برهن لي أنهم كانوا يتعرضون لتأويله لغة، الأثر مشهور، قول مالك الاستواء معلوم، فإذا استويت أنت معك على الفلك فالاستواء معلوم يعني لغة، وهنا تعرض لتأويله أي لغة، أما شرعا لا يحرفونه فيقول الظاهر غير مراد بل هو كذا وكذا، ما يقولون هذا، فإذا المقصود بقوله من غير تعرض لتأويله أي لتحريفه، هذا هو بأم بكلام محدث كان يقول الاستواء الاستيلاء، ويذكرون عند ذلك بيتا لم يعرف في عهد السلف، والأصل في اللغة التي يفسر بها القرآن والسنة الاستواء والمجيء والغضب ونحو ذلك، أن يتفسر لغة بلغة العرب الأصلية وقت التنزيل عصر الجاهلية وعصر صدر الإسلام، أما إذا انتهت بعد اختلاط المسلمون في الغزوات بالأعاجم وتغير اللغة فلا حجة في ذلك، فلا بد أن يكون البيت الذي حصل به معرفة حقيقة المعنى في الصفة كالاستواء يكون منسوب إلى زمن إيش؟ الاحتجاج، وهو زمن مرة أخرى جاهلية صدر الإسلام، فجاءوا البيت قالوا الاستواء والاستيلاء، قلنا كيف هذا؟ قال معروف هذه اللغة، ما شاء الله رجعت اللغة الآن، قال استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، قلنا هذا البيت لا يعرف قائله، فحينئذ ليس منسوبا لعهد الاحتجاج وهو عصر صدر الإسلام والجاهلية، فليهمل وليصادر، فنقول بل الاستواء في اللغة معلوم وهو ما ذكره الحي القيوم عندما قال فإذا استويت أنت ومعك على الفلك أي علوت فهو العلو وليس الاستيلاء. ثم إذا قلنا أن الله استولى على العرش نسبنا الله في زمن من الأزمنة للعجز وهذا كفر، فإنه كان فاقد الملك ثم استولى عليه، استولى على العرش، كان طيب حق من حتى استولى عليه الله، هذا كفر، له قرنان. فالله قال في كتابه قل الله مالك الملك، الملك يشمل الأزلي والذي بعد والذي بعد، قل الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فلا يحل نزع ملكه في زمن الأزمان ثم يقال استولى على العرش، كفر أعوذ بالله منه. بل أنه قد قال صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيئا قبله وكان عرشه على الماء، نعم، ثم استوى على العرش، فالعرش خلق بعد قبل كل شيء ثم خلق القلم، فعلى خلاف بين السلف، لكن الصواب أن الخلق الأول كما قال ابن حجر هو العرش ثم القلم، والذي جاء في سنة داود عند غيره أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، ولكن هذا بعد خلق العرش، كان الله ولم يكن شيئا معه، لم يكن شيئا قبله وكان عرشه على الماء، فهو الذي ملك العرش والكرسي وهو موضع قدمه والسماوات والأرض أزلا ومستقبلا، فلا يضاهيه شيء ولا يحل أن يجرد عن ملكه فترة فيلحد الملحد فيقول استولى على العرش. إذن كلهم متفقون على الإقرار والإمرار، الإقرار بها وإمرارها كما جاءت من غير تعرض لتأويلها وتحريفها من الكتاب والسنة والإجماع، من غير تعرض لتأويله أي على وجه يكون به التحريف، نعم، بل نسير عنه السلف في إثباتها، فنقول أيضا في الوجه له وجه والوجه معروف وهو ما على البدن من مجتمع العينين والأنف إلى آخره، لكن بالنسبة إلى الله مجهول. والإيمان بأن الله له وجه واجب، والسؤال عن كيفية وجه الله بدعة لأن السلف لم يسأل. فكذا سلك ما سلك الإمام مالك في كل الصفات في ذلك، ويروى ذلك عن أم سلمة لكن لم يثبت عنها بإسناد ضعيف، قالت الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، نعم، والسير على منارهم، المنار هو الذي يكون علامات الطريق، وقد أمرنا باختفاء آثارهم والاهتداء منازلهم حينئذ. وحذرنا المحدثات واخبرنا أنها ضلالات. عجبا يا أخوان، اليوم الصيحات تتلو الصيحات بالإنذار من معاصي الشهوات وترك التحذير من الشبهات، مع أن رسول الأرض رب الأرض والسماوات قد أكثر وأكثر من التحذير من الشبهات والمحدثات أكثر من الشهوات، لأن أمر البدعة يلتبس، أما أمر المعصية ظاهر. هذا الذي جعل السلف يقولون لأن أرى ابني مع أهل الخمور أهل البراء بطي والعود والطنبوه خير من أن أراه ينشأ بين أهل البدع، لأن البدع يلتبس أمرها، وأما هذه المعاصي فمرة بعد مرة يجي الولد للوالد يقول أبوي ادعي لي تعبان أنا من هذه الشهوات والنساء والمحرمات، درجة الرجل الصالح إنه يعلم أنه عاصي في يوم قد يتوب، أما المبتدع لا يتوب. ولذلك روى الطبراني في معجمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله احتجر عن صاحب البدعة التوبة حتى يدع البدعة. وما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال عرباض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وعظنا رسول الله يقول عرباض موعظة قد وجدت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله السمع والطاعة تأمر عليكم عبد إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان في كل خطبة ينذر الناس من البدع فيقول في خطبة الحاجة إن أصدق الكلام كلام الله وأفضل الهدي محمد شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة خوفا من الأمة أن تبتدع وابتدعت بعد وفاته وصدقت نبوته فكان من دلائل نبوته ظهور البدع من بعده فقالوا إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فظهر الاختلاف فظهرت الخوارج في عهد علي بن أبي طالب وظهرت في أواخر عهد ابن عمر القدرية وظهرت بعد ذلك الرافضة والصوفية صدق بأبي وأمي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عليكم بسنتي إذا رأيت متهوك في المجلس الآن بعد أن صرف من العشاء وكان عندك الليلة وليمة أو جلسة مع أسرتك فقال أحد عيالك إيش السلطان الله يهديه شفته في البحر جايبين كذا وكذا يلمز السلطان بمعصية يقرها فحينئذ قل له اصمت فإن النبي قال عند الاختلاف فعلينا بالرجوع للسنة فالسنة تقول من كان له نصيحة لسلطان فلا يبدي علانية وليذهب إليه وليخلو به وليسر إليه فإن قبل منه ذاك ولقد فد وإلا فقد أدى الذي عليه فافعل كما فعل أبو بكر حتى تنقذ نفسك من الاختلاف الكثير والتأثر بأهل الاختلاف فنفس الخوارج موجود من بعض العامة أما تراهم يغتابون السلطان من وين أخذوا هذه من الصحويين من خوارج العصر كالإخوان المسلمين صار عام تجده درويش يتكلم في ولي الأمر من وين هذا مما يسمع في تويتر ويسمع في الأماكن هذه حتى تأثر فصار على منهج الخوارج في هذا هو لا يشعر إذن عند الاختلاف نرجع الناس إلى الرسول نقول هذا مو مكانه تتكلم على السلطان إن كنت رجل وصاحب حق وصاحب حكمة وعلم فاذهب إليه بوصية الرسول وانصحه في مجلسه كما يطرق القرآن اذهب إلى فرعون ما قال إلى بني إسرائيل وقال النبي وقال أبو بكر ما سمع رجل يطعن في السلطان بشيء حق يلبس ثيابه الساق اسكت حتى لو كان حق فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أهان سلطان الله في الأرض ذكر شيء حق عليه لكن تهون من قدري عندنا فأهانه الله لأنه ظل الله في الأرض يقيم الله به الحدود ويعبد باجتماع الكلمة عليه الواحد معبود من حج وعمرة وكذلك رمضان ودخول ورؤية الهلال والجمع والجماعات هو إقامة الحدود فحينئذ إذا أهانه يستحق الإهانة من الله بمرض أو سجن أو غير ذلك لأنه ظل الله في الأرض السلطان وحذرنا من المحدثات وأخبرنا أنها الضلالات فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وهذا نص في الرد على الصوفية وأذنابهم ومن يستجيز انضمامهم له كالإخوان المسلمين فيقول حسن البنا طريقتنا صوفية سلفية وهو كان صوفي حصافي كما يذكر في مذكرات ويحيي الموالد فإنهم يقولون الصوفية كالإخوان المسلمين وهم منهم صوفية يقولون أن المحدثات ليس كلها ضلالات يكذبون الرسول. الرسول قل كل بدعة ضلالة، يقول لا ليس كل بدعة ضلالة، في بدعة يعني جيدة. ما بدعتكم يا إخوان المسلمين؟ يقول جيدة. يقول ما بدعتنا؟ ما بدعتنا؟ إيه نعم. يقول نحن نصنع صناعتين تغير الحكم. ما هي؟ يقول نكتل صفنا بأن نذيب الولاء والبراء، لا نقعد نقول الناس فلان صوفي فلان رافضي، بل نقول كلهم على منهج واحد، كلهم مسلمون، لا فرق بين الإسماعيلي، الإسماعيلي الدرزي والدروز يعبدون الحاكم بأمر الله كفار، ومع ذلك يقول لا فرق بين الإسماعيلي ولا فرق بين الإيش؟ الرافضي وصاحب السنة والأشعري والجهمي، كلهم مسلمون وكلهم على دين واحد عياذا بالله، كما قال ذلك صالح المغامسي، قال لا فرق عندنا بين الرافضي والإسماعيلي والإلى آخره. هذا كذب، أنكره كل مشايخنا من أكبر علماء، قالوا بالولاء والبراء. لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، قالوا قال لقومه قال إن براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. هذا يقول لا، كلنا على دين واحد، كما قال كبار إخوان المسلمين مثل مرسي، قال ليس بيننا وبين النصارى خلاف إلا خلاف ديناميكي، مع كونهم يقولون المسيح هو الله عياذا بالله. حينئذ حذر النبي من هذه المحدثات، وتحذير النبي من المحدثات أمر ضمني من الرسول لإنكار علماء الأمة على أهل البدع. فلما قال عليكم بسنتي وإياكم محدثات الأمور، فيجب على أمة محمد علماءها أن ينكروا على أهل البدع ويردوا عليهم تفصيلا، كما فعل الإمام ابن تيمية في الردع البكري، وعمر على صبيغ وأمر بهجره، وكذا شيخنا بن باز على شاب اللادر على سفر الحوادث من العودة، وكذا على الإخوان المسلمين والتبليغ، وقال هم فرق هالكة. فهذا يتضمن وجوب تحذير العلماء وترك من ينتقصهم بقولهم يفرقون الأمة ويصنفون الناس. هذا إخواني، هذا تبليغي، والتصنيف فعله السلف، فقالت عائشة أحرية أنت لامرأة تسألها عن صيام الحائض وقضاء الصوم حتى قالت لها أحرورية أنت؟ وقول ابن عباس فيما رواه أبو داود في سننه، لما ظهرت الخوارج قال لي علي اذهب فناظر هؤلاء، لما ظهرت الحرورية فسماهم بالحرورية، ابن عباس عندكم يا جهلة يصنف الناس، أعوذ بالله منكم. فالتصنيف هذا للتحذير واجب، وليس كما تقولون يفرق الأمة، فإنه تصنيف لكي تحذر من هذا الصنف الذي مرق على السنة كالخوارج، فتسميهم بأسماء المعاصرة، السرورية، إخوان مسلمين، دواعش، ولا تعمي على الناس فتقول الخوارج الخوارج. فإذا أنكر عليك قال أنا قلت الخوارج، قل الخوارج باسمه المعاصر، لأن يعني الخوارج من إخوان يقول ما قصدنا، قصد الخوارج، إحنا ليس خوارج. فقل لهم كما قال الحسن البصري الخوارج، وإن اختلفت أسماءهم، حرورية في الماضي، أزارقة في الحاضر، سورية وإخوان مسلمين، فيجمعهم السيف والخروج على المسلمين بالسيف وتكفيرهم يعني. حينئذ قال وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، يعني البدعة. أنا عجيب، تقول المولد يجوز؟ يقول يجوز، هذا فيه ذكر للرسول وتوزيع طعام. واتصلت بي أو أرسلت لي امرأة من الشام تقول لنا يعني بدي أقنعك يعني، ما ورائك؟ قالت إيش رأيك يا شيخ، الشباب يروحون على سواحل البحار يسهرون ويلعبون شدة، الشدة هي وش يا ظاهر البعصرة والبلوت مثلها يعني، يلعبوا شدة وينامون على الفجر، ولا يروحوا يذكر الله ويذكر الرسول وتوزع الحلوى ويطعم طعام وسيرة النبي بالصلاة عليه إلى آخره. فقلنا لا، أنا أقول أنهم إذا فعلوا المعاصي أهون، للبدعة أحب إلى إبليس من إيش؟ من المعصية، كما قال من الحسن البصري أن سفيان الثوري، فالعاصي يتوب والمبتدع لا يتوب. وتأكد هذا الشاب اللي يسهر دائما لون نفسه متى يتوب في نفسه اللوامة. أما المبتدع يرى أن يتقرب ببدعته والمنكر والكبيرة، البدع أكبر الكبائر بعد قبل الشرك دون الشرك، فيرى أنه يتقرب إلى الله عياذا بالله. لو إنسان تقرب إلى الله بالزنا إيش حكمه؟ ها؟ كافر. إذن قالوا البدعة شعبة من الكفر، لأن البدعة كالمولد يتقرب بهذه الكبيرة من الكبائر إلى الله، يتقرب إلى الله في مدى من خمس سنين أعوذ بالله، يتقرب الله مثل السورية ليظهرون العلم للتكفير والخروج عن الحكام، والنبي أنذر الخوارج بعدة، يتقرب الله مثل الخوارج، يكون هذا اللي يتقرب الله مثل الخوارج اللي سماه من كلاب النار شر وقتح من السماء، يكون الذي يسهر على البحر أشد ولا أقل منه؟ أقل منه. نسأل الله الهداية للجميع. فلم تستطع تلك المرأة أن تأخذ بغيتها في تقرير المولد فقد أجبته والحمد لله. وقال عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وهذا عين ما ذكره اللكائي وقرره أن هذا الدين يا إخوان مبناه على الاتباع، فلا تقول كيف ولما، لا في القدر ولا في الصفات ولا حتى في الأحكام العمليات. ليش الرجل ما يلبس خاتم الذهب ويلبس الفضة والمرأة تلبس خاتم الذهب؟ مو هذا خاتم مو هذا خاتم، وش فيه؟ حرام هذا السؤال، لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يخلق ما يشاء ويختار، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم، بول الأسد حرام، بول البعير شمه القصنان نفس الشيء، يجوز التداوي ببول البعير، بول الأسد نجس وحرام. وذا فهذا هو مذهب إبليس، وهو الاعتراض على الله في أقداره الشرعية، كما قال إبليس لما قدر الله وأمر بالسجود قال أسجد لما خلقت طينا. فهذا يقول نفرق بينهم وريحتهم واحدة، بول الإبل نشربه، والنبي في صحيح البخاري قال اشربوا العرانين مع بول الإبل. وهذا هؤلاء يقولون ما فرق، كله ينبغي أن نتركها، كما قالت المزعومة حصة على الشيخ. والحمد لله جزا الله خير الشيخ عبد الرحمن الشيخ من العائلة على الشيخ، قال ليس هناك امرأة عندنا اسمها حصة، ولكن تراجعت عن كلمة ألقيته في الرد على حصة لأني نسيت، لأني ما ذكرت هذه العائلة وهي لا تنتسب لعائلة الشيخ، لكن أنا كان همي الرد لم أنتبه لأن مزور الاسم، فصاروا يزورون أسماء ويتكلمون بالكلام هند القحطاني مع هند القحطاني، وأنا ما أعرف من هي هند القحطاني هذه، يجيبونها في الغرب وأنها تطعن في ولاة الأمر وأنها وأنها، فيجيبون أسامي مرموقة بيننا عوائل معروفة من أجل أن يجري حينئذ الطعن في ولاة الأمر من المواطنين. هم كذبة، لا هند قحطاني ولا عصى على الشيخ ولا كذبة فجرة، نسأل الله أن يهدينا وإياكم سواء السبيل. فحينئذ قال اتبعوا، فأمر الدين قام على الاتباع. لما رأوا رسول الله يخلع عليه خلعوا، ما قالوا لماذا يا رسول الله، كذلك جاء أمر في القدر فلا تقول كيف ولما، وقل قدر الله ما شاء فعل سبحانه. وكذا في الصفات، قل له صفة تليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأسبوع القادم نبدأ من القراءة من قوله وقال عمر بن عبد العزيز.